بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، فالحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، ثم الحمد لله الذي رد أرواحنا إلى جسادنا وأذن لنا بذكره وتفضل علينا بصلاة الفجر في جماعة. والله أسأل أن يدين علي وعليكم هذه النعمة وغيرها من سائر النعم، ويجعلني وإياكم من الشكرين الذكرين، فإنه ولي ذلك والقادر عليه، أمين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ولا يزال الحديث موصولا مع سنن الترمذي والمجلس 99 بعد 105، وبإسناد شيخنا إلى الإمام الترمذي قال: باب ما جاء في معيشة النبي صلى الله عليه وسلم وأهله. حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا عباد ابن عباد المهلبي عن مجاهد عن الشعبي عن مسروق قال: دخلت على عائشة فدعت لي بطعام وقالت: ما أشبع من طعام فأشاء أن أبكي إلا بكيت. قال: قلت لما؟ قالت: أذكر الحالة التي فارق عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا، والله ما شبع من خبز ولحم مرتين في يوم.
والحديث ضعيف.
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا أبو داود، أنبأنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت عبد الرحمن بن يزيد يحدث عن الأسود ابن يزيد عن عائشة قالت: ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز شعير يومين متتابعين حتى قبض. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن أبي هريرة. حدثنا أبو كريم محمد بن العلاء، حدثنا المحاربي، حدثنا يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله 3 تباعا من خبز البر حتى فارق الدنيا. هذا حديث صحيح حسن غريب من هذا الوجه. حدثنا عباس بن محمد الدوري، حدثنا يحيى بن أبي بكير، حدثنا حريز بن عثمان عن سليم بن عامر قال: سمعت أبا أمامة يقول: ما كان يفضل عن أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم خبز الشعير. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. ويحيى بن أبي بكير هذا كوفي، وأبو بكير والد يحيى، وله سفيان الثوري، ويحيى بن عبد الله بن بكير مصري صاحب الليث. حدثنا عبد الله بن معاوية الجماحي، حدثنا ثابت بن يزيد عن هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي المتتابعة طاويا وأهله لا يجدون عشاء، وكان أكثر خبزهم خبز الشعير. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا أبو عمار، حدثنا وكيع عن الأعمش عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا قتيبة، حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخر شيئا لغد. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، وقد روي هذا الحديث عن جعفر بن سليمان عن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن، أخبرنا أبو معمر عبد الله بن عمرو، حدثنا عبد الوارث عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس قال: ما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على خوان ولا أكل خبزا مرققا حتى مات. قال: هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث سعيد بن أبي عروبة حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن أخبرنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار أخبرنا أبو حازم عن سهل بن سعد أنه قيل له أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي النقي يعني الحوار فقال سهل ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي حتى لقي الله فقيل له هل كانت لكم مناخل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما كانت لنا مناخل قيل فكيف كنتم تصنعون بالشعير قال كنا ننفخه فيطير منه ما طار ثم نثريه فنعجنه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد رواه مالك بن أنس عن أبي حازم.
هكذا أيها الأحبة في الله تعالى سمعنا هذا الكلام الطيب المبارك، والمقصد أيها الأحباب في الله والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي خير أن يكون رسولا ملكا أو رسولا عبدا فاختار أن يكون عليه الصلاة والسلام رسولا عبدا وعاش بالزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة، هذا أولا. وثانيا ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز شعير يومين متتابعين، وخبز الشعير أقل أنواع الخبز، ومع ذلك لم يحدث أنه شبع يومين متتاليين من خبز الشعير. وثالثا بارك الله فيك ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله أي وزوجاته وأولاده ثلاثا تباعا من خبز البر حتى فارق الدنيا. والبر نوع جيد من القمح، نوع جيد من القمح، ما شبع منه ثلاثة أيام متتابعة طيلة حياته. فانظر إلى ما نحن فيه من نعم، وإلى معظم طعامنا نشبع، يعني موضوع ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، نحن لا نأخذ بذلك. نحن إذا جلسنا على الطعام الأثلاث الثلاثة أخذناها للأكل، فنسأل الله أن يرحمني وإياكم برحمته التي وسعت كل شيء. نعم. ورابعا ما كان يفضل عن أهل بيت النبي خبز الشعير، يعني ما كانش فيه من طعامهم شيء، يعني شيء على قدر حاجتهم بل دون حاجتهم، على قدر حاجتهم بل دون حاجتهم. فانظر إلى ثلاجتك اليوم، كم من اللحم فيها، كم من السمك، كم من الدجاج، كم من الخضار المفرزن، كم من العصائر، إلى غير ذلك من هذه النعم التي نرجو من الله أن يرزقنا وإياكم شكرها. أي نعم. وكان عليه الصلاة والسلام يبيت الليالي المتتابعة طاويا أي جائعا، وأهله أي زوجاته لا يجدون عشاء، وكان أكثر خبزهم خبز الشعير، وهو أقل أنواع الخبز. طيب. وكان عليه الصلاة والسلام يقول اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، يعني على قدر القوت الذي يتقوت به، أي نعم، فيمكنه من الصلاة أو من كذا. وأنس قال رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخر شيئا لغد، يعني إيه؟ يوم بيوم. من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، كان يوم بيومه عليه الصلاة والسلام. وهو الذي خير أن يكون بطحاء مكة له ذهب فأبى عليه الصلاة والسلام. نعم. ثم ماذا؟ وما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على خوان، أي على شيء مرتفع، وليس معنى ذلك أن الأكل على السفرة حرام، الأجائز، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما أكل على خوان أي على شيء مرتفع، ولا أكل خبزا مرققا حتى مات. إحنا بناكل خبز طري، والخبز اللي طالع من الفرن هو سخن يؤكل بدون إداه، يعني يؤكل بدون جاموس، لأنه صلى الله عليه وسلم كان الخبز كان ناشف، خبز كان إيه؟ كان ناشف. أي نعم. وهنا بارك الله فيك في الحديث عن سهل بن سعد أنه قيل له أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي. النقي يعني الخبز الأبيض اللي هو درجة أولى اللي هو اتنخل دقيقه بالمنخل وطلعت الرضة في جنب وعن نخيل تاني. أيوة فإيش قال يعني الحوار؟ فقال سهل ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي حتى لقي الله. ما أكل خبزا من هذا، ليس معنى ذلك أنه حرام، لكن زهده في الدنيا ورغبته في الآخرة. فقيل له هل كانت لكم مناخل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ما كانت لنا مناخل. كيف كنتم تصنعون بالشعير؟ قال كنا ننفخه فيطير منه مطار ثم نثريه فنعجنه. هكذا كانت حياتهم رضوان الله عليهم وصلوات الله على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحباب الكرام، في أي شيء تدارسنا في هذا الصباح المبارك؟ أولا خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أن يكون رسولا ملكا أو رسولا عبدا، فاختار أن يكون رسولا عبدا. ثانيا ما شبع من خبز الشعير يومين متتاليين، وهو الذي عرض عليه أن تكون بطحاء مكة ذهبا وفضة عليه الصلاة والسلام. ثالثا ما شبع عليه الصلاة والسلام من خبز البر، هو نوع جيد من القمح، ثلاثة أيام متتابعة. رابعا كان يدعو عليه الصلاة والسلام فيقول اللهم اجعل رزق آل محمدا قوتا، أي ما يتقوت به وكفى. أين خامسا ما أكل عليه الصلاة والسلام الخبز النقي الذي كان ينخل بالمناخل، وإنما كانوا ينفخون الشعير فما طار منه طار وما بقي يعجنونه ويخبزونه ويدخلونه النار ويأكلونه، وما أكل خبزا مرققا. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على تعاملهم تعاملا حقيقيا مع قوله تعالى اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. والنبي عليه الصلاة والسلام قال الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله تعالى وما والاه وعالما أو متعلما. ولقد سأل سليمان بن عبد الملك أحد العلماء المصلحين لماذا نحب الدنيا ونكره الموت؟ لماذا نحب الدنيا ونكره الموت؟ لماذا نحب الدنيا ونكره الموت؟ فقال له لأنكم عمرتم دنياكم وخربتم آخرتكم. عمرتم دنياكم وخربتم آخرتكم، بمعنى أنه يعز عليكم فراق البيوتات الشاهقة الواسعة الأنيقة والفرش المريحة، الفرش المريحة والأطعمة اللذيذة، يعز عليكم فراق هذا ورحيلكم إلى الآخرة. أما إذا كانت الأمور بسيطة وميسرة وكذا، فيكون قلب الإنسان دائما وأبدا معلقا بآخرته. وعلى كل حال ختاما لهذا المجلس أقول كلمتين. أما الكلمة الأولى، قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد من الطيبات من الرزق. والكلمة الثانية، الزهد الحقيقي أن تكون الدنيا في يدك وليس لها مكانا في قلبك. فرجل يتقاضى في اليوم 70 جنيه أو 50 جنيه يقول أنا زاهد. ما أنت زاهد غصب عن رقبتك، ليس بيدك. لكن الزهد في رجل عنده 300 مليون 500 مليون 2 مليار والسيارات والبيوتات والخدم والحشم والسائقين والأموال والأرصدة والأراضي، ومع ذلك الدنيا في يده وليس لها مكان في قلب. ما الدليل؟ الدليل أن الدنيا في يده أنه من أهل تكبيرة الإحرام، الدليل أنه يخرج زكاة المال، الدليل أنه يصل أرحامه بهذا المال، الدليل أنه يتصدق بهذا المال، الدليل أن له علاقة وثيقة بالحج والعمرة في إنفاق هذا المال، الدليل ما يترك باب خير إلا وطرقه، إن كان مسجدا أو كتابا أو بئرا أو طباعة كتاب أو توزيع مصحف أو كفالة أرملة أو يتيم أو عالم أو داعية أو محفظ أو مريض محتاج، فهو له في كل لون من ألوان الخير سهما ونصيبا. فمثل فهذا الذي حالته على النحو الذي وصف يدلل ويبرهن أن الدنيا في يده وليست لها مكانا في قلبه. أما سمعت الحديث الصلاة نور والصبر ضياء والصدقة إيه؟ برهان. برهان على إيه؟ المال عزيز لأنه أتى إليك بتعب وكد. أيوة. فإذا أخرجته زكاة أو صدقة أو صلة أرحام فأنت أخرجت المال مع مكانته في قلبك لمن هو أحب إليك منه وهو الله. فهذا برهان أي دليل على أن محبتك لله أعظم وأرقى وأعلى وأسمى من محبتك للمال الذي تعبت فيه وكدبت. ولذلك تجد مثلا بعض الطيبين من أمثالكم ابن معاه فيقوم يقول له يطلع 10 جنيه يقول له ودي خد يا حبيبي ادي لعمه الفقير. ما المقصد؟ يدرب الولد تدريبا عمليا سلوكيا على الايه؟ العطاء، على ايه؟ الزكاة، على ايه؟ على الصدقة، على ايه؟ على ان تكون يده عليا واحضرت الانفس ايه؟ الشح، لينتزع الشح من قلب الولد. مثلا الولد جاب كيس شيبس، ايوه ابن عمه واقف او ابن خاله او جاره، اعطي لاخوك. يقول مش اخويا، لا ده اخوك في الله، اعطي له. هتقول ده طفل وبتاع، لا، درب الولد على ان يعطي من الشمس لاخيه او لمن واقف. اشترى حلوى، قول له اعطي لاخيه ان كان اخوه شقيقه او ابن عمه او ابن خاله او جاره او ما شاكل ذلك. ليه؟ لتزرع في نفس الولد السخاء والعطاء والكرم. فان هذا لا ياتي بالكلام فقط، انما ياتي بالسلوك العملي وبالتربية التي يطلق عليها التربية بالقدوة. التربية ايه؟ بالقدوة. فإذا رأى الولد أباه يفعل أفعالا اقتدى به وتأسى به. هل من الممكن أن يتغطى الأب بالبطانية ويقول للولد إذا من صلاة الفجر؟ هيقول له طب أنت بتقومش ليه؟ مش كده ولا ايه؟ أيوة. فإذا أو تقول لولدي كن صادقا، ويجي واحد على الباب يقول له قول له ابي مش موجود، يطلع الولد بفطرته يقول له ابي بيقول لك مش موجود بفطرته، مش كده ولا ايه؟ انه لا يعرف لف ولا دوران ولا لوع، فيطلع يقول له ابي بيقول لك مش موجود. اي نعم. فكيف امره بالصدق وانا ادربه على الكذب تدريبا سلوكيا وتدريبا عمليا؟ الشاهد ان هناك تربيه بالقدوه، ان هناك تربيه بايه؟ بالقدوه. فهذا أمر مهم جدا. فنسأل الله تعالى أن يزهدني وإياكم في الدنيا وأن يرغبني وإياكم في الآخرة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك لك. حتى نسعد بلقائكم في صباح السبت إن شاء الله.